مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. يقول أنه متزوج وله امرأة حامل وأرادت أن تذهب إلى أهلها، فقلت لها إن ذهبت فأنت مطلقة وذهبت، أرجو إفادتي، ما العمل علما أنها حامل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، قبل الإجابة على سؤالك، ننصحك والمستمعين بعدم التسرع في إطلاق مثل هذه العبارة، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ الطلاق لعبا وهزوا، كلما طرأ عليه ذهب يعلق الطلاق. ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما بالنسبة للجواب على سؤاله، فإننا نقول إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يريد بهذا الطلاق، أي أنه متى فعلت ما علق الطلاق عليه فقد طابت نفسه منها،
لا
فهو كاره لها حينئذ غير كاره لطلاقها، فإنه في هذه الحال إذا فعلت ما علق الطلاق عليه وقع الطلاق، لأنه مريد للطلاق، فهو يقول إنها إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسي منها، لا حاجة إلى رغبة لي فيها. الحالة الثانية أن يقصد بقوله أنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، يقصد بذلك التأكيد عليها بعدم الفعل، وهو لا يريد أن يطلقها حتى وإن فعلت ذلك، فهو يحبها ولكنه يكره ما يخاف أن تفعله، فأكد ذلك بقوله أنت طالق إن فعلته. ففي هذه الحال اختلف العلماء هل يقع الطلاق أو يجعل هذا في حكم اليمين، والصواب أن هذا في حكم اليمين، وأنه إذا فعلت المرأة ما علق الطلاق عليه فإنها لا تطلق بذلك، ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وقول السائل مع العلم بأنها حامل، يظهر لي أنه أراد بهذه الملاحظة ما يظنه بعض العوام من أن طلاق الحامل لا يقع، والحقيقة أن طلاق الحامل يقع كغيرها، بل هو أوسع أنواع الطلاق في المدخول بها، لأن طلاق غير الحامل يشترط فيه أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وأما طلاق الحامل فإنه يقع ويجوز ولو كان قد جامعها جماعا لم تغتسل منه، بمعنى أنه يجوز أن يطلق زوجته الحامل ولو كان قد جامعها، لأن عدتها معلومة من حين الطلاق، فهي داخلة في عموم قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمهم أن طلاق الحامل واقع كطلاق غير الحامل، خلافا لما يظنه بعض العامة.
أيضا لديه سؤال آخر يقول فيه: ما هو أو ما حكم صلاة الظهر بالنسبة ليوم الجمعة؟ إذا صليت الجمعة فهل تسقط الفريضة أم تصلى؟ وهل تصلى السنة القبلية والبعدية؟ ما الحكم في ذلك؟ أرجو إرشادي والشكر لفضيلتكم ولكم خالص شكري.
إذا صلى الإنسان الجمعة فإن الجمعة هذه هي فريضة وقت، أي فريضة وقت الظهر، وعلى هذا فلا يصلي الظهر، وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع التي لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يجب النهي عنها حتى ولو تعددت الجمع، فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، بل هي بدعة منكرة، لأن الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة وقد أتى بها. وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمعة لا يجوز، وأنه إذا تعددت فالجمعة بأسبق المساجد، وهنا الأسبق مجهول فيؤدي حينئذ إلى بطلان الجمعة كلها وإقامة الظهر بعدها، فنقول لهؤلاء من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل، وهل بني على أساس من السنة أو على صحيح من النظر؟ لا، بل نقول إن الجمعة إذا تعددت لحاجة فكل الجمعة صحيح، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا وأهل هذا البلد إذا تباعدت جهات البلد أو ضاقت المساجد وتعددت الجمع بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا، ومن اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما وجب عليه، فكيف يقال إن عمله فاسد وأنه يجب أن يأتي وإنه يجب أن يأتي ببدله وهي صلاة الظهر بدلا عن الجمعة. وأما إذا أقيمت الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وهو حرام عند أكثر أهل العلم. ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح، لأن المسؤولية هنا ليست على العامة، وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة. ومن ثم نقول يجب على ولاة الأمور القائمين بشؤون المساجد أن لا يأذنوا في تعدد الجمعة إلا إذا دعت الحاجة لذلك، وهذا لأن للشارع نظرا كبيرا في اجتماع الناس على العبادات لتحصل الإلفة والمودة وتعليم الجاهل، وهذه المجتمعات كزيارات يقوم بها بعض الناس لبعض في مكان واحد، والاجتماعات إما أسبوعية أو حولية أو يومية كما هو معروف. في الاجتماعات اليومية تكون في الأحياء في مساجد كل حي، لأن الشارع لو أوجبها على الناس أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم، فلهذا خفف عنهم وجعلت اجتماعاتهم في مساجدهم كل حي في مسجده. هذا الاجتماع اليومي. الاجتماع الأسبوعي هو يوم الجمعة، فإن الناس يجتمعون كل أسبوع، ولهذا كانت السنة تقتضي أن يكونوا في مسجد واحد لا يتعدد، لأن هذا الاجتماع الأسبوعي لا يضرهم إذا قاموا به ولا يشق عليهم، وفيه مصلحة كبيرة، يجتمع الناس على إمام واحد وعلى خطيب واحد يوجههم توجيها واحدا فينصرفون وهم على عظة واحدة وصلاة واحدة. وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأعياد، فإن اجتماع حولي وهي أيضا لجميع البلد، ولهذا لا يجوز أن تتعدد مساجد الأعياد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمساجد الجمعة. والحاصل في الجواب أن نقول من صلى الجمعة فإنه لا يصلي الظهر لا وجوبا ولا استحبابا، لأنه أدى ما وجب عليه في هذا الوقت وهي صلاة الجمعة.
يقول أيضا هل تصلى السنة القبلية والبعدية، فما الحكم في ذلك؟ أرجو إرشادي والشكر.
صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها، ولكن المشروع لمن جاء إلى المسجد أن يصلي إلى حضور الإمام، وقد ثبت في السنة الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة، وأن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهؤلاء الذين يأتون إلى الجمعة ينبغي لهم أن يشتغلوا بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. وأما السنة بعدها فإنه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد صلاة الجمعة، فهذه هي السنة بعدها أن يصلي ركعتين في بيته، وإن صلى أربعا في مكانه في المسجد فهو خير أيضا.
من العراق ومن كركوك وردتنا هذه الرسالة من المرسلات باء ميم عين، تقول أني فتاة في 29 من العمر، زرت مكة المكرمة في شهر رمضان بنية العمرة، ولكن بعد يوم من بقائي في مكة المكرمة مرضت ولم نستطع أن نكمل شعائر العمرة، فقد قمنا بطواف حول الكعبة 7 مرات والصفا والمروة، ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المرض، ورجعت إلى البلد، وأنني الآن حزينة ومؤلمة بسبب رجوعنا قبل المدة، وهل هذه الزيارة يعتبر لنا عمرة؟
هذا العمل التي قامت به هذه المرأة طواف وسعي بقي عليها أن تقصر من شعر رأسها، وإذا فعلت الثلاثة الإحرام وهو معلوم من كلامها الطواف والسعي والتقصير فقد أتت بالعمرة كاملة. وأما زيارة المدينة فإنها ليست من مكملات العمرة ولا علاقة لها بالعمرة، وإنما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة يفعلها الإنسان متى تيسر له ذلك، فعمرتها الآن باق عليها حسب سؤالها باق عليها التقصير لأنها لم تقصر.
نعم.
والتقصير ليس له وقت، فلو قصرت الآن فقد تمت عمرتها، وقد بقي عليها أيضا طواف الوداع إن كانت لم تمشي أو لم تسافر منذ ساعات فورا، فأما إذا كانت قد سافرت فور انتهاء السعي فإنه لا وداع عليها، لأن الصحيح أن العمرة يجب فيها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأن العمرة كالحج إلا فيما ثبت الخلاف فيه بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك أو كما تصنع في حجك، فالعمرة حج أصغر، كل ما يجب في الحج يجب فيها إلا ما قام الدليل على استثنائه كالوقوف والرمي والمبيت. وعلى هذا فنقول لها إن كنت رجعت منذ سعيتي فإن هذا فليس عليك وداع، لأنك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده آخر عهدك بالبيت، وإن كنت بقيتي في مكة فإنك قد أخللت بطواف الوداع.
ثم في قولها فضل الشيخ ولم أزر مرقد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كنت أريد أن أقول هذا لكن سبقت. قولها لم أزر مرقد النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها أنها تريد بسفرها إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشد رحلي لزيارة القبور أيا كانت هذه القبور لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد.
لا،
لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد 3 فقط، وما عداه من الأمكنة لا تشد إليه الرحال، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إليه، وإنما تشد الرحال إلى مسجده فإذا شدت الرحلة إلى مسجده وسافرت إلى مسجده وأتت المسجد هناك فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النساء فلا يسن لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
محمود السبيعي أو السبيعي من جدة المملكة العربية السعودية يقول: ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام؟ والحديث قول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الأخرى: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. نريد الجمع بينهما.
الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ليتمرن على الجمع بين الأدلة ويتبين له عدم المعارضة، لأن شريعة الله لا تتعارض وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضا. وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها، فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكن متيسر، وذلك أن نحمل الحديثين الأخيرين: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إن صح، فإن بعض أهل العلم ضعفه وقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل. فإن هذا العموم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يخصص بحديث الفاتحة: من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فيكون قراءة الإمام فيما عدا سورة الفاتحة له قراءة. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ فأنصتوا، يحمل على ما عدا الفاتحة، فقال: إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معه، لأن قراءة الإمام قراءة لك. هذا هو جمع بين الحديثين. والأخذ بالحديثين الأولين وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، الأخذ بهما أحوط، لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بيقين دون شك إذا قرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
هذه الرسالة وردتنا من بلاد بني مالك بجيلة، المركز الفرعي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعث بها المرسل يقول: ابنكم البار هلال سراج المالكي. يقول في رسالته: سؤالي هو أن هناك أهل قرية من إحدى قرى بني مالك الحجاز بمنطقة بجيلة، وأهل تلك القرية عندهم عادة دون غيرهم من أهل القرى والقبائل، وهي أنهم عقب انتهائهم من صلاة المشهد في كل يوم عيد، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، يذهبون إلى زيارة قبور أهليهم ومن في تلك المقبرة من أموات المسلمين، وذلك من أجل السلام عليهم، وفي أثناء الطريق يتضرعون إلى الله ويدعون، ومن جملة تضرعهم ودعائهم قولهم: الله الله ألا يا الله عبدا ضعيفا يطلب الغفران، إلى أن يقولون أربع تكابير وهم واقفون. ولكنهم لم يشدوا رحال، وعند مشاهدتهم المقبرة وعلى بعد حوالي 80 متر تقريبا يرفعون أصواتهم تحت تذلل وخشوع بقول لا إله إلا الله، ثم يتقدم أحد القراء وهم واقفون ثم يسلم على الميتين بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، إلى آخر الدعاء، لا نريد الإطالة بذكره. يقول: نريد أن تذكروا لنا حكم هذه الزيارة وحكم ما يقال فيها وما يفعل.
نقول: زيارة القبور مستحبة للرجال كل وقت، ليلا ونهارا في أيام الأعياد وفي غيرها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وفيها فائدتان عظيمتان، إحداهما تذكر الآخرة، والثانية الدعاء لهؤلاء الأموات من المؤمنين والمسلمين. وإذا كانت من العبادات فإنه يجب على المؤمن أن يكون فيها متبعا لا مبتدعا، متبعا في هيئتها وفي زمنها. وهذا الزمن الذي خصصه هؤلاء وهو ما بعد صلاة العيدين يخرجون إلى المقبرة، هذا الزمن ليس واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يخص المقبرة بزيارة بعد صلاة العيد.
لا.
وعلى هذا فتخصيصها بهذا اليوم أو الذهاب إلى المقبرة في هذا اليوم يعتبر من البدع التي لا يجوز للمرء أن يتقيد بها، وإن كان الأصل أن الزيارة مشروعة، لكن تخصيصها في هذا اليوم وبما بعد الصلاة هو من البدع.
نعم.
هذا واحدة، فهي بدعة زمنية. كذلك أيضا الصيغة التي أدن بها هذه الزيارة بكونهم يذهبون مجتمعين ويقولون هذا الدعاء إذا أقبلوا على المقبرة وهذا الذكر ثم يتقدم القارئ فيقرأ، هذا أيضا من البدعة في صيغة الدعاء وفي كيفية الزيارة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه يذهب هو وأصحابه مجتمعين، ولا أنهم يعملون كما يعمل هؤلاء من الدعاء بهذه الدعوات في مكانها المعين وحين إقبالهم إلى المقبرة. فالواجب على هؤلاء الإخوان أن ينتهوا عن هذا، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يزوروا المقبرة كلما سمحت لهم الفرصة واشتدت بهم الغفلة عن الآخرة، حتى يتذكروا بها ما يصيرون إليه كما صار إليه هؤلاء الأموات الذين كانوا من قبل أحياء على رهل الأرض. وأن يكونوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع عباداتهم، لأننا لو قلنا إن كل من استحسن شيئا تقرب به إلى الله أصبح الدين غير منضبط، وأصبح لكل قوم دين، لأن هؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به، وهؤلاء يستحسنون كذا فيدينون بالله لله به، وحينئذ تتفرق الأمة شيعا كل حزب بما لديه فرحون. والواجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسعنا ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
سؤاله الثاني يقول فيه هو أني أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج بخاخ للأنف، وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة علي عظيمة من ضيق النفس، ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من 3 ساعات، وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيا. والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان، حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي، وإن تركته ما أستطيع، علما أني كنت في بعض الأيام من رمضان أستعمله، ولكن في أني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي، فما حكم ذلك وما حكم استعماله؟ وفقكم الله لما في الخير.
نسأل الله لك الشفاء والعافية. والجواب على سؤالك أن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو إلا شيء يشبه الغاز، بكونه يتبخر ولا يصل منه شيء إلى المعدة، وحينئذ فنقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم، ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا لا يصل إلى المعدة منه أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب فطر، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم.
هذه الرسالة سبق أن أجبنا على سؤال منها، وبقية الأسئلة التي وردتنا من المستمعين خامين من بلاد بني عمرو قرية بران، يقول فيها فيه مدرس يقول الذي يستمع القرآن الكريم من الراديو حرام، فقلت قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقال ما دام أنت تعرف اقرأ في المصحف مع من هو الحق، وفقكم الله.
الاستماع إلى القراءة المسجلة لا شك أنه استماع إلى صوت محكي
نعم
ومثبت على هذا الشريط، وهو أمر لا يعارض الآية الكريمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالاستماع إليه لا بأس به، بل قد يكون مستحبا إذا كان الإنسان لا يحسن القراءة بنفسه ويحب أن يستمع إلى هذا من إلى القرآن من هذا المسجل،
نعم.
فيكون مأمورا به. فالصواب معك في أنه لا بأس بالاستماع إلى القراءة من المسجل،
نعم.
لأن هذا من الوسائل التي أنعم الله بها علينا الآن، حيث نحفظ كتاب الله بكتابته بالأحرف وبتسجيله بالصوت،
نعم.
ولكن ليعلم أن ما يقال في التسجيل ليس كما يقوله الشخص بنفسه، لا سيما إذا كانت العبادة مقصودة من الفاعل. أقول هذا لأن لا يظن ظان أننا لو ركبنا مسجلا على مكبر الصوت في المنارة عند الأذان وسمع منه الأذان من هذا المسجل، فإن هذا لا يجزئ عن الأذان من الإنسان نفسه، لأن الأذان عبادة يجب أن يفعله الفاعل بنفسه بخلاف الشيء المسجل، فإنه حكاية صوت الفاعل أو القارئ أو المسجل، فليس هو فعله. ولهذا قد نفتح المسجل فيحكي لنا صوت إنسان ميت، فإذا لم يكن هو فعله وكان الأذان مشروعا من الفاعل فإنه لا يجزئ الأذان بمكبر الصوت عن أذان البشر نفسه.
سؤاله الثاني يقول إن أهالي قبيلتنا بأجمع يجمعون الزكاة ويعطونها الفقيه، فيقولون من صام يجب أن يعطيها الفقيه وهي زكاة البدن، هل هم على حق؟
الفقيه ولا فقير؟
لا الفقيه قاضي البلد. أفتونا مأجورين.
إذا كان هذا الفقيه أمينا يعطيها الفقراء المستحقين لها فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو يومين، ويكون إيصاله هو إلى الفقراء قبل صلاة العيد. أما إذا كان الفقيه يأخذها لنفسه بحجة أنه فقيه وهو غني عنها فإنه لا يجوز إعطاؤه إياها، وهو أيضا لا يحل له أن يأخذها وهو غير أهل لها.
هذه الرسالة وردتنا من محمد برغوث يقول عنواني سوريا، يقول في رسالته إذا اتفق زوجان على استعمال حبوب منع الحمل وذلك ليس لأسباب مرض الزوجة بل أن اتفق أن يكون لهما أربعة أولاد فقط وتحقق حلمهم واستعملت الزوجة بعد ذلك الحبوب بموافقة زوجها، فما حكم ذلك وما حكمها لو استعملتها بعدم موافقته، فهل في هذا إثم وخلاف للشريعة؟
أما استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضا زوجها فهو حرام عليها،
لا،
لأن لزوجها الحق في الأولاد، وكثير من الناس إنما يتزوج بطلب الأولاد. وأما استعمالها للحبوب بإذن زوجها فهذا إن كان ثمة حاجة من كون المرأة يرهقها الحمل ويشق عليها إذا توالى عليه الحمل، لا سيما إذا كانت ممن يحمل سريعا، فإنه لا حرج حينئذ في استعمالها بإذن الزوج. وأما إذا لم يكن ثمة داء ولا حاجة فإنه لا ينبغي استعمالها، لأن ذلك ينافي ما هو مطلوب شرعا من كثرة الأولاد، فإن كثرة الأولاد أمر مطلوب ومحفوظ أيضا وهو من عز الأمة.
أصادف في هذه الأيام أن أصوم يوم الجمعة، وبعض الناس يقولون بأن صوم يوم الجمعة مكروه لأنه يوم عيد للمسلمين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك ولكم مني جزيل الشكر.
الحمد لله رب العالمين، ما قاله هؤلاء لك من أن صوم يوم الجمعة مكروه هو صحيح لكن ليس على إطلاقه، فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفردها بالصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوما كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك، وكذلك إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج عليه في ذلك ولا كراهة. مثال الأول، إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه، لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة ولكن من أجل أنه يوم عرفة. وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك أيضا لو صام يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم جمعة، فإننا نقول له إن كنت تريد أن تصوم يوم السبت فاستمر في صيامك، وإن كنت لا تريد أن تصوم يوم السبت ولم تصوم يوم الخميس فأفطر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أما فعلك أنت من كونك تصومين هذه الأيام التي ذكرت وتصادف يوم الجمعة فإنه لا حرج عليك أبدا ولم تفعلي مكروها. نعم.
سؤالها الثاني تقول: نسمع بأنه يستحب بعد صلاة المغرب صلاة 6 ركعات أو أكثر، وهي تسمى صلاة الأوابين، فهل هذه الصلاة ذكرت فيها أحاديث نبوية؟ وهل أداوم على صلاة هذه الركعات؟ وإذا كانت هذه الصلاة غير مسنونة أو لم تذكر فيها أحاديث، فهل يستحب أن أصلي نفل مطلق؟ أم ماذا أفيدون يا أصحاب الفضيلة؟
المغرب لها سنة راتبة بعدها وهي ركعتان، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين. وأما 6 ركعات التي تسمى صلاة الأوابين فلا أعلم لها أصلا.
لا.
وأما التنفل المطلق فيما بين المغرب والعشاء فإنه لا حرج عليك في هذا، لأن جميع الأوقات التي ليست في وقت نهي كلها يشرع فيها الصلاة نفلا مطلقا.
لا.
فإن الصلاة خير موضوع والإكثار منها مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد مدح الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. فأنت إذا تنفلت فيما بين المغرب والعشاء نفلا مطلقا ولو كثر عدده فلا حرج عليك في هذا.
سؤاله الثالث تقول: إني امرأة أغتسل من أسفل السرة إلى الرجل ثم أتوضأ، أفعل ذلك في كل صلاة، وبعض الناس يقولون لي بأن هذا من الوسوسة، وهل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
هذا الذي تفعلين من غسل أسفل البدن لا أصل له، والمرأة إذا كان عليها غسل من جنابة أو حيض أو نفاس وجب عليها أن تغسل جميع بدنها.
لا.
كالرجل إذا يجب عليه غسل من الجنابة فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه. وأما ما عدا ما يوجب الغسل فإن عملك هذا غير مشروع، بل المرأة إذا قضت الحاجة من بول أو غائط تغسل ما أصابته النجاسة فقط دون ما سواه ثم تتوضأ للصلاة. وأن هذا العمل الذي تعملينه فلا شك أنه من الوسواس ومن الإسراف ومجاوزة الحدود.
لا.
فعليك أن تستغفر الله وأن تمتنعي عنه.
لا. أيضا شق السؤال تقول: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكروا وضوءا. فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ.
لا.
وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة. نعم.
سؤالها الرابع تقول: أريد أن أعرف حكم السعي يعني بين الصفا والمروة، هل يعتبر السعي من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط أم شوطين؟ أفيدونا وفقكم الله، وقد كنا نعمل الذهاب من الصفا إلى المروة والعكس شوطا واحدا ونحن نجهل ذلك، وفقكم الله.
أما عملكم هذا فهو خلاف المشروع، لكن نظرا لجهلكم يجزئكم، ويكون السعي المشروع الذي تثابون عليه هو 7 الأشواط الأولى فقط التي هي في حسابكم ثلاثة أشواط ونصف.
نعم.
والسعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة الشوط، والرجوع من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني، وهكذا حتى تتم الأشواط السبعة ويكون الانتهاء بالمروة بعد الصفا، وهذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه، ولم يقل أحد بخلافه إلا قولا يكون وهما من قائله.
نعم.
نعم.
أيضا لديها سؤال خامس، تقول: ما حكم من صلى العشاء ثلاث ركعات ثم سلم ثم تكلم قليلا أو مشى قليلا ثم تذكر بأنه صلى ثلاث ركعات، فهل يعيد الصلاة أم يرجع ويواصل الصلاة ثم يسجد سجود السهو؟
الواجب عليه أن لا يعيد الصلاة من أولها، بل الواجب أن يكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمر بن حصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاث ركعات ثم قام إلى بيته، فخرج رجل فقال: يا رسول الله، وأخبره، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي. فإذا حصل هذا فالواجب على المرء أن يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم.
لا،
كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
هذه رسالة وردتنا من المستمعة المرسلة ميم عين جيم من الرياض، تقول فيها: هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام، وهل ورد أدلة تؤيد ذلك؟
نقول: المشروع أن المرأة تبقي رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها، وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره للمرأة قص رأسها إلا في حج أو عمرة، وحرمه بعض فقهاء الحنابلة، حرموا قص المرأة شعر رأسها.
لا،
ولكن ليس في المسألة ما يدل على الكراهة أو على التحريم، بل الأصل عدم ذلك، فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها من القدام أو من الخلف على وجه لا تصل به إلى حد التشبه برأس الرجل، لأن الأصل الإباحة.
لا،
لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء، لأن نظر المرأة وتطلبها لما يجد من العادات المتلقات عن غير بلادها، هذا مما يفتح لها باب النظر إلى العادات المستوردة، وربما تقع في عادات محرمة وهي لا تشعر. فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن، إذا لم تكن من الأمور المحمودة التي دل الشرع على طلبها، فإن الأولى البعد عنها وتجنبها، نظرا إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير، لا سيما إذا شعر الإنسان بالنقص في نفسه وبكمال غيره.
لا،
فإنه حينئذ يقلد غيره، وربما يقع في شرك التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته. دعنا من العادات، ونحن في الحقيقة عندنا أشياء نتمسك بها يسميها بعضنا عادات وتقاليد، ونحن ننكر عليهم هذه التسمية ونقول: لقد ضللتم وما أنتم بالمهتدين، فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا تتحكم فيها العادات والتقاليد.
لا،
كمثل الحجاب مثلا، فلا يصح أن نسمي احتجاب المرأة عادة أو تقليدا، وإذا سمينا ذلك عادة وتقليدا فهو جناية على الشريعة، لأننا حولنا الشريعة إلى عادات وتقاليد.
لا،
بل هي من الأمور الشرعية التي لا تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليد.
لا،
والتي يلزم المسلم أيا كان وفي أي مكان يلزمه أن يلتزم بها وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يستحب.
نعم. سؤال الأخت من الرياض الثاني تقول فيه: هل الوقوف للمدرسة لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل إذا كان هذا يضايق المدرسة، حيث كانت عندنا طالبة فلم تقف للمدرسة، فسألتها لماذا لم تقفي كبقية الطالبات، فأخبرتها أن ذلك غير جائز، فحصلت بينهما مناقشة، فأرادت المدرسة ابعاد تلك الطالبة لمدة يومين، ونحن لا نريد أن نفصل، فماذا نفعل وفقكم الله؟
إلزام الطالبات أو الطلبة بالقيام المدرس أو المدرسة هذا من الأمور المنكرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عند الله جاها وعند المؤمنين كان يكره أن يقوم الناس له ولا يحب ذلك، فحسبنا أن نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله هذا، وأن نكره ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نكره أن يقوم لنا الناس، فكيف أن يليق بنا أن نلزم الناس بالقيام لنا؟ ولهذا ينبغي للمدراء، مدراء المدارس من رجال ونساء، أن يمنعوا المدرسات أو المدرسين من عمل مثل هذه الأمور. ثم على من فوقهم من الوزارة أو الرئاسة أن تلاحظ ذلك وأن تعمم بالمنع منه، لأن هذا كما أنه خلاف المشروع ففيه نوع من الاستعباد للطلبة والطالبات والإذلال لهم، وكفى بالطالب وقارا وكفى به أدبا أن يكون منتبها للمدرس، متابعا له فيما يقول، مناقشا له فيما يشكل عليه. وأما هذه الأمور الشكلية التي تخالف الشريعة فإنه لا يجوز لأحد أن يلزم بها، فإن أنه ليس من الشرع أن يقوم الناس للمعلم إذا دخل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه لا يقومون له إذا دخل.
إذن نرجو من المسؤولين في وزارة المعارف ومن المسؤولين في الرئاسة العامة لتعليم البنات أن يأخذوا توجيهكم ونصيحتكم هذه في عين الاعتبار، وأن يمنعوا قيام الطالبات والطلاب للقيام ثالثا تقول المرسلة من الرياض: هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها، مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين، نرجو توضيح الحكم في ذلك.
أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل لهم، وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم، لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها. وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الأمر فلا بأس أن تخرجه المرأة، ولكن في هذا نظرا، لأننا لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف الأوروبيين وغيرهم من الذين تتكشف نساؤهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه عورة. فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها، فهذا لا بأس بإخراج الذراعي.
هي في الحقيقة تعللت بحجة لكن أو بعلة ما أدري مدى صحة هذه العلة، لأنها تقول لأننا نفصل أو نخيط ملابسنا ونجعل أكمامها إلى المرفقين، وهذه العلة في جعلها.
لا بأس تبقى هذه الثياب المخيطة على هذا الوضع وتلبس للزوج والمحارم، ويفصل ثياب جديدة إذا كان في البيت من ليس محرم لها كأخي زوجها وما أشبهها.
إذا لا يجوز للمرأة أن تخرج بهذا الملابس للشارع؟
لا ما يجوز، ما هي أشكال، هذا لا يجوز بلا شك.
أنا هذا أريد، ما أريد أن أصل إليه، لأنه كثير من النساء الآن يشاهدنا في الأسواق وأكمام ملابسهن إلى المرفقين أو أعلى من المرفقين.
هذا لا يجوز بلا شك، هذا حرام ولا يجوز, فيه فتنة عظيمة.
نرجو من المستمعات إن شاء الله أن يسمعنا هذا اللقاء وأن ينتبهنا إلى أمور دينهن وعاقبتهن يوم القيامة. أسابكم الله. يقول في رسالته: لقد عرفنا مصير الرجال في الجنة أن لهم زوجات حور عين, ويقصد الرجال من المسلمين, ولكن ما مصير النساء في الجنة؟ ألهم أزواج أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويقول تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. من المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس, فهو حاصل في الجنة لأهل الجنة ذكورا كانوا أم إناثا. فالمرأة يزوجها الله تبارك وتعالى بالجنة أو في الجنة يزوجها بزوجها الذي كان زوجا لها في الدنيا, كما قال الله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذا كانت لها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما يوم القيامة في الجنة, وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر به عينها في الجنة. فالنعيم في الجنة ليس قاصرا على الذكور, وإنما هو للذكور وللإناث, ومن جنة النعيم الزواج. ولكن قد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجات ولم يذكر للنساء أزواجا. فنقول: إنما ذكر الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو الرغب في المرأة, فلذلك ذكرت الأزواج للرجال في الجنة وسكت عن الأزواج للنساء. ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس لهن أزواج, بل لهن أزواج من بني آدم.
لا. سؤاله الآخر يقول فيه: يقال أنه إذا قامت يوم القيامة فإن المسلمين الذين هم مؤدون للشريعة الإسلامية والمؤمنين بوجود الله ويوم القيامة وغير مؤدين لدين الإسلام ستأتيهم ريح فيموتون, إلا الكفار فهم يرون أهوال يوم القيامة والأشياء التي تحصل حين قيام الساعة, ما مدى صحة ذلك؟
ليس هذا بصحيح, بل إذا قامت الساعة فإن جميع الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون هذا اليوم العظيم وينالهم ما ينالهم من شدائده وهمومه وكروبه وغمومه, ولكن الله تعالى ييسره على المسلم كما قال الله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: على الكافرين غير يسير. فاليوم عسير وشديد وعسره وشدته على الجميع, ولكن هذا العسر والشدة ييسر على المؤمنين ويكون غير شاق عليهم بخلاف الكافرين.
أيضا لديه سؤال ثالث وأخير يقول: ذهبنا أنا وأصدقائي للعمرة في رمضان, وكان يوم وصولنا إلى مكة يوم جمعة, قبل صلاة الظهر طفنا على الكعبة ثم جلسنا لكي نصلي الجمعة, وبعد ما بدأ يخطب الإمام وفي الخطبة كان بجنبي صديق لي فتكلمت معه لكي أسأله عن بعض ما بقي لنا من مناسك العمرة, ولكن لم يرد علي فسكت ولم يكلمني, وبعدما رجعنا إلى مدينتنا عرفت أن الذي يتكلم والإمام يخطب لا جمعة له, هل علي أن أقضي الجمعة ظهرا؟ أفيدوني أفادكم الله وشكرا.
الفائدة في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب, ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغى, ومن لغى فلا جمعة له. والمراد بنفي جمعته أن يحرم من ثوابها وفضلها, وليس المراد أن لا تجزئ عنه, وعلى هذا فصلاتك الجمعة مجزية ولا يجب عليك إعادتها, بل لا يشرع لك إعادتها, لأن المقصود بنفي الجمعة نفي فضلها وثوابها. ومع هذا نقول لك أيها الأخ السائل، ما دمت جاهلا بهذا الأمر حينما تكلمت فإنه ليس عليك إثم ولا يفوتك هذا الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وعلى هذا فجمعتك تامة وقد نلت أجرها، لأنك حينما تكلمت مع أخيك كنت جاهلا بالتحريم.
نعم. هذه الرسالة وردتنا من الأردن من الأخت سين جيم، تقول في رسالتها أنها متزوجة وعندها 3 أولاد والحمد لله، وتقول أن عندها ضعف في الجسم، وعندما تحمل تمرض مرض شديد، وعندما تضع الطفل تفقد الوعي، هل لها أو يجوز لها أن تتناول حبوب منع الحمل وفقكم الله؟
حبوب منع الحمل هي فيما ذكر لنا ضارة على الرحم، قد تسبب القرحة فيه، ثم إن محاولة منع الحمل في الأصل جائزة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك، ولكن هي خلاف الأولى، لأن تكثير الأولاد أمر مشروع ومطلوب. ولكن مع هذا الضرر الذي أشارت إليه السائلة نقول إنه لا بأس أن تتناول هذه الحبوب إذا أذن بذلك زوجها، وإذا تحسنت حالها وصارت تتم بحال تشعر بأنه لا يصيبها هذا الأذى فإنها تمسك عنها.
نعم. أيضا لديها سؤال آخر، تقول هل عندما تحيض المرأة يجوز أن تغتسل أو تغسل شعرها لأنها لا تحمل القذارة في هذه المدة؟
نعم، يجوز لها أن تتنظف بغسل جسمها وشعرها وغير ذلك.
هذه الرسالة وردتنا من ياسين محمد العبد الحليم، الجمهورية العراقية، محافظة نينوى، ناحية الشورى. يقول في رسالته، هل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معا على فمه الطاهر؟
لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تثاءب، وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثاؤب يعني أو المرأة أن يكظم، يعني يمنع فتح فمه ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه ويضع اليد اليمنى أو اليسرى، المهم أن لا يبقي فمه مفتوحا عند التثاؤب.
نعم. سؤاله الثاني يقول، هل أن ذبح الديك الأبيض حلال أم حرام في الإسلام، لأنه يقال إذا صاح الديك يسبح ويقول اذكر الله يا غافلين؟
الديك الأبيض وغير الأبيض من البهائم التي أحلها الله عز وجل، فيجوز ذبحه ولا حرج فيه، وأما كونه يسبح عند أذانه أو عند صياحه فإن هذا يكون له ولغيره، فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما قال الله تبارك وتعالى.
لا.
وصياح الديكة ينبغي لمن سمعه أن يسأل الله من فضله كما جاء به الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رأت ملكا، فإذا سمعت صياح الديك الأبيض أو غيره فإن المشروع أن تسأل الله من فضله.
هذه الرسالة وردتنا ولم يذكر مرسلها اسمه، ما هو التهليل الذي يقال بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر؟
التهليل بل ذكر الله تعالى بعد الصلوات، قد أمر الله به في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وهذا الذكر الذي أمر الله به مجملا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول إذا سلمت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتسبح الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن تسبح الله وتحمده وتكبره 33، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسواء سبحتها مجموعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحت وحده التسبيح وحده والتحميد وحده والتكبير وحده، فقلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تكمل 33،
لا
الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تكمل 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تكمل 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك يجوز أن تسبح وتحمد وتكبر 10 بدلا من 33،
لا
فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، والله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، فهذه 30.
لا
أيضا هذا مما جاءت به السنة. ومما جاءت به السنة في هذا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 25 مرة، فيكون المجموع 100. فأي نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز، لأن القاعدة الشرعية أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها، بل يسن فعلها على هذه الوجوه كلها، هذه مرة وهذه مرة، لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة في جميع وجوهها. هذه الأذكار التي قلت عامة في الصلوات المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء. في المغرب يزاد، وفي الفجر أيضا يزاد التهليل 10 مرات، وكذلك ربي أجلي من النار 7 مرات.
لا
هنا
التهليل الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
نعم.